قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
ثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذا اللقاء القرآني المتجدد يوميا معكم طيلة شهر رمضان والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من قناة دليل الفضائية بمدينة الرياض. اليوم هو اليوم 17 من شهر رمضان المبارك من عام 29 و400 ألف، واليوم حديثنا سيكون بإذن الله تعالى حول الجزء 17 من أجزاء القرآن الكريم. وكما تعودنا في اللقاءات الماضية أننا نعرض لكم في بداية اللقاء أبرز موضوعات الجزء الذي سنتحدث عنه. الجزء الذي معنا في هذا اللقاء يبدأ من أول سورة الأنبياء وينتهي بآخر سورة الحج، فاشتمل الجزء على سورتين، سورة الأنبياء وسورة الحج. أبرز الموضوعات التي اشتمل عليها هذا الجزء: ابتدأت سورة الأنبياء وهي سورة مكية بالحديث عن غفلة الناس عن الحساب يوم القيامة، ثم تحدثت عن قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما نزل عليهم من الكتب وما في ذلك من العبر، ثم عالجت السورة موضوعات الرسالة والوحدانية والبعث والجزاء وعن الساعة وشدائدها والقيامة وأهواله. أما سورة الحج فهي سورة مدنية وتتناول جوانب التشريع، كما تناولت قضايا الإيمان والتوحيد والإنذار والتخويف وموضوع البعث والجزاء ومشاهد القيامة وأهواله. هذه هي أبرز الموضوعات التي اشتملت عليها هاتين السورتين. وقبل أن نبدأ الحوار حول هذه السورة وهاتين السورتين، أذكركم أيها الإخوة المشاهدون بأرقام التواصل مع البرنامج سواء هاتفية أو رسائل الجوال. الهاتفية من داخل السعودية 01-208-5444 أو 01-445-9666، أما الهاتف الجوال 053-22-77-111. وباسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون أرحب بأخي ضيف هذه الحلقة ومجيب عن الأسئلة في هذا اللقاء، وهو فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله القحطاني، الأستاذ المساعد بجامعة الملك خالد والمتخصص في الدراسات القرآنية والمشرف على ملتقى أهل التفسير على شبكة الإنترنت، وهو زميل وصديق قديم. حياك الله يا أبا عبد الله.
حياكم الله. حيا الله الإخوة المشاهدين.
طبعا ننبه الإخوة المشاهدين والإخوة الذين يعرفونك أبا مجاهد أنك تكتب في ملتقى أهل التفسير باسم أبو مجاهد العبيدي، وهذا الاسم يعني أصبح علما معروفا عليك. أسأل الله أن يوفقك وأن يكتب أجرك على استجابتك لهذا اللقاء. كمدخل للقاء يا أبا مجاهد في هذه الحلقة نريد أن نتحدث عن سورة الأنبياء وسورة الحج حديثا عاما يشمل موضوعات سورة الأنبياء وموضوعات سورة الحج، يعني أو الموضوع الأساسي الذي تحدثت عنه هاتين السورتين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوفيق والسداد. وبداية أشكر الأخ عبد الرحمن وأشكر القائمين على هذه القناة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها منارة علم وخير وهدى للناس، وأن ينفع بها وأن يوفق القائمين عليها لكل خير.
اللهم آمين.
من نعم الله عز وجل علينا في هذا الشهر المبارك أن نوفق للاهتمام بالقرآن الكريم ومدارسة آياته، وهذا من السنن التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليها.
اللهم صل وسلم.
ولا شك أن سور القرآن العظيم متنوعة في موضوعاتها وفيما تحدثت عنه، وإن كانت كلها تشترك في أنها هداية للناس وبيان لهم. سورة الأنبياء من السور المكية التي عنيت بموضوعات العقيدة وعالجتها بأساليب متنوعة، ومعلوم أن القضايا الكبيرة التي تعنى بها السور المكية تعود إلى ثلاث قضايا: قضية الألوهية الوحدانية، وقضية الرسالة، وقضية اليوم الآخر، لأن هذه القضايا كان الحوار فيها وكان إنكار الكفار لها بينا ظاهرا. فعنيت هذه السورة بهذه الثلاث موضوعات الرئيسية من خلال وسائل وطرق متنوعة. وابتدأت هذه السورة بهزة قوية وآية فيها عظة وعبرة، وهي قول الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ثم ذكرت السورة بعض المواقف التي كان عليها أهل الشرك وتدل على تناقضهم وترددهم وعدم استجابتهم للحق، وهذا شأن كل من لم يستجب للحق أنه في تردد وحيرة، فمرة يقولون هو قول بشر، ومرة يقولون أضغاث أحلام، ومرة يقولون بل افتراه من عنده، وهكذا تتنوع أقوالهم التي تدل على حيرتهم، وهذا نتيجة التكذيب، فإن من كذب
فهم في ريبهم يتردد
يترددون، فهم في أمر مريج مختلط، وهذا شأن أهل الكفر. ثم ذكر الله عز وجل شيئا فيه عبرة للمكذبين، وهو إهلاك الأمم، وأن الله عز وجل أهلك أمما كثيرة، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وذكر بعض الأشياء التي تدل على أن الباطل مضمحل وزائل، وأن الله عز وجل يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ثم انتقل الحديث إلى ذكر بعض الأدلة الكونية التي تدل على قدرة الله عز وجل وعلى وحدانيته، وهذه معالجة موضوع الوحدانية، دلائل القدرة، دلائل التوحيد التي من تأمل فيها ونظر فيها بصدق وإنصاف فإنه لابد أن يؤمن بهذا الخالق القدير عز وجل. فذكر عدة آيات، ثم انتقلت السورة إلى ذكر قصص الأنبياء، وهذا هو الموضوع الرئيسي تقريبا في هذه السورة، ولذلك سميت سورة الأنبياء. فذكر الله عز وجل في هذه السورة قصة عدد من الأنبياء، موسى وهارون وإبراهيم عليه السلام، وأطال في قصة إبراهيم، ثم ذكر قصة لوط ونوح عليه السلام وداود وسليمان، وبعد ذلك ذكر قصة أيوب عليه السلام وكذلك إسماعيل وذو الكفل، وبعده يونس ذو النون، ثم زكريا، ثم ختم بذكر مريم وما ذكر الله عز وجل عنها من المدح والثناء. ثم آخر سورة عاد وذكر مصير المكذبين ومصير أهل الإيمان، فذكر أمور الآخرة وقرر هذا الأمر ببيان فيه عظة وفيه قوة تقشعر لها الأبدان حقيقة. ثم ختمت السورة ببعض الأمور التي تتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويعني هذه باختصار مجمل ما اشتملت عليه هذه السورة من موضوعات.
جميل جدا.
طبعا تأتي سورة الحج. سورة الحج طبعا سورة الحج ذكر بعض العلماء بأنها من عجيب السور، من عجيب السور.
هل تأذن لي يا أبو مجاهد يعني حتى لا نطيل على المتصلين معنا أن نتكلم عن سورة الحج بعد أن نأخذ اتصال من الإخوان؟ الأخ زياد تفضل، حياك الله. الأخ زياد من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير.
يا أهلا وسهلا، تفضل يا زياد، حياكم الله.
الله يجزاكم خير على البرنامج، لكن الصوت من عندكم ضعيف، أنا من التليفون أتكلمكم.
طيب نرفع أصواتنا يلا.
طيب أنا عندي سؤال وملاحظة. السؤال الأول: طول العمر بآية 71 من سورة الأنبياء. طيب. ونجيناه ولوطا من الأرض التي باركنا فيها للعالمين.
أيوه.
الأرض. طيب الأرض هي نفس القدس ولا جميع محيط الشام؟ المقصود بها القدس أو مصر؟
طيب أبشر.
وصل السؤال؟
وصل وصل.
وصل السؤال، نعم. والملاحظة يا زياد؟
الملاحظة بالنسبة لآية اللي كانت الحلقة الماضية أمس.
إيه؟
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك.
أيوة.
الآية الأمس.
أي نعم.
العلاقة بين الرزق والصلاة.
أيوة.
يعني ما يتبين أن الصلاة من أكبر الأسباب للرزق، لأن الله سبحانه وتعالى لما شرعها يعني كانت الصحابة يقول أتتكم قضية الحوائج، ولما كان قصة للصحابي الجليل الذي ما وجد عنده له طعام فأمر زوجته أن تصلي ركعتين فصلت ركعتين فدارت الرحى فذهب النبي عليه الصلاة والسلام فقد صلى قصة فقال له تركت لدارت إلى قيام الساعة. هل هذه القصة صحيحة ولا لا علاقة بالآية؟ يعني إحنا نرى أن حسب كلام الشيخ يقولون أن الصلاة من أكبر أسباب وأوسع أبواب الرزق، بحيث تصلي ركعتين تقضي حاجتك من الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك،
جزاكم الله خير. نعم
شكرا يا زياد. الأخ عبد الله من السعودية تفضل.
ألو،
تفضل يا عبد الله، حياكم الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كلامكم خير.
وأنت كذلك الله يحييك.
عندي سؤال للشيخ.
تفضل.
ما هي السورة التي تأتي شفيعة لصاحبها يوم
القيامة؟ ما هي السورة التي تأتي شفيعة؟ طيب جيد. هل لديك سؤال آخر يا عبد الله؟ طيب الأخت الدرقاء من الجزائر تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. حياكم الله، تفضلي. نسمعك يا درقاء، تفضلي.
في سورة الأنبياء قالت زكريا إذ نادى ربه يا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين.
أيوة.
وهنا يعني زكريا دعا الله تعالى بالولد، لماذا؟ لأن في سورة إذا رجعنا إلى سورة مريم وجدنا أنه عندما بشره بغلام قال ربي أن يكون لي غلام وكانت المرأة في عاقرة وقد بلغت من الكبر والسن.
واضح السؤال، شكرا يا عبد الله، بارك الله فيك. نعود دكتور محمد إلى الحديث عن سورة الحج وموضوعها ثم نبدأ في أسئلة الإخوان.
قلت أن سورة الحج من السور العجيبة، وذكر بعضهم أن فيها المكي والمدني والليلي والنهاري والصيفي والشتائي، والعلماء مختلفون في مدنيتها ومكيتها، لأن موضوعاتها يعني إن قلت أنها موضوعات عقيدة فهي كذلك، وإن قلت بأن موضوعات تشريع وأحكام فهي كذلك. ولعل الأقرب والله أعلم أنها مكية ومدنية، منها ما هو مكي ومنها ما هو مدني، هذان خصمان اختصموا في بدر.
جميل.
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا في المدينة.
صحيح.
فيها آيات طبعا تتعلق بالعقيدة وأهوال القيامة تشبه الآيات المكية، فالذي يظهر والله أعلم أنها مكية ومدنية، وهذا من الأمور التي يعني تميزت بها هذه السورة. مما ميز هذه السورة أن هذه السورة سميت بالحج، وهو الركن الوحيد الذي سميت باسمه سورة.
جميل.
الصلاة والصيام والزكاة، ما في سورة سميت باسم ركن من أركان الإسلام إلا هذه السورة. وقد يكون هذا والله أعلم لأن الحج يعني لا يفعل في العمر إلا مرة واحدة، ولقوة يعني علاقته بالتوحيد، فله لذلك أفرد
بتسمية
السورة باسمه.
وإن كان سورة الفاتحة دكتور محمد تسمى سورة الصلاة لكن ليست من
أسماء يعني السورة. ليس من نعم.
حسنت.
هذه السورة أيضا اشتملت على موضوعات متنوعة، وهي تعنى أيضا بالقضايا في العقيدة والبعث وإثبات البعث بطرائق متعددة، ومما تميزت به كثرة تقسيماتها للناس.
أيوة.
الناس فيها قسموا عدة تقسيمات، وقد ألف أحد الباحثين كتابا في هذا أقسام الناس في سورة الحج. جميل. وذكر تقسيمات هذه السورة للناس في عدة مواضع. مما يميز هذه السورة أيضا أن فيها سجدتين.
أيوة.
وهذا ليس في سورة أخرى، فيها سجدة في
أولها،
وفي سجدة في آخرها.
الله.
وكذلك يميز هذه السورة أن فيها آية جامعة لكل خير، لم تترك خيرا إلا وأمرت به. الله. وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
الله.
هذه الآية جامعة لم تترك خيرا إلا أمرت به في باب الخير. هناك آية جامعة في المنهيات، وهي قوله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فتلك جامعة في المنهيات وهذه جامعة في فعل
سورة
الخير.
الأنعام.
نعم، في سورة الأنعام. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. سورة الحج يعني بدأت بداية قوية جدا، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ويا أيها الناس في الغالب خطاب لأهل مكة في الغالب.
أيوة.
في الغالب طبعا هذه السورة جاء فيها يا أيها الذين آمنوا
يا أيها الناس.
إيه.
طبعا أنت الآن تشير يا دكتور محمد إلى ضوابط المكي والمدني التي يذكرها العلماء، يقولون أن السورة التي يا أيها الناس في الغالب تكون مكية.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا تكون مدنية،
ولذلك هي
هذه مشتبهة.
نعم.
أيضا من العلماء من يقول السورة التي يكون فيها سجدة فهي مكية، فهذا من الضوابط التي
هذه فيها
سجدتان.
نعم.
نعم تفضل.
نعم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. طبعا هذا فيه وقفة مع علاقة اسم السورة بهذه البداية. يعني من أعظم دروس الحج التذكير باليوم الآخر، وأن الناس يجتمعون في 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 مواقف صعبة وفي على هيئة واحدة، ويعني كثير من الأمور التي تكون للحاج تذكر باليوم الآخر. ولذلك بدأت هذه السورة بيا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مضيعة عما رضت. هذا في بعض سورة يوجد في الحج عندما يذهل الحاج بسبب الزحام والشدة عن بعض الأشياء،
يوم
نعم في الطواف السعي عند رمي الجمار، يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى كالسكارى في الدهشه والحيره وعدم استجماع العقل، وما هم بسكارى بالخمر حقيقه ولكنهم كالسكارى، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم ذكرت دلائل البعث، هذه من اهم الاشياء التي تركز عليها السور المكيه. إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم. ثم انتقلت إلى الحديث عن أهل الإيمان وأهل الكفر، هذان خصمان اختصموا في ربهم، وذكر بعد ذلك الله عز وجل فيها قصة الحج وبداية فرضية الحج منذ أن بوأ الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام مكان البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيئا، إلى آخر الآيات التي جاءت في بيان بعض أمور الحج المهمة، ولعله يأتي إن شاء الله شيء من التعليق عليها في ثنايا هذا اللقاء إن شاء الله.
فتح الله عليك وحياك الله يا أبا مجاهد، وشكر الله لك. والحقيقة كما تفضلت يعني سورة الأنبياء مليئة بالعبر، ولو أردنا أن نقف مع كل قصة من هذه القصص لاستغرقت الوقت الطويل. معنا الأخ عبد الله من السعودية، تفضل يا أخ عبد الله.
الله
حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لكم ولهذا البرنامج الناجح.
الله يحييك يا أخ عبد الله.
فضيلة الشيخ الله يحفظك، وأتسأل الأخوان جميعا عن في سورة الأنبياء، طبعا الله عز وجل ذكر قصص الأنبياء ثم أردفها في الأخير بذكر يعني علامة من علامات الساعة، وهي ذكر يأجوج ومأجوج والأشراط. يعني ودنا تذكر المناسبة مع أن القصة كلها كانت أغلبها في قصص الأنبياء، يعني فما يعني الذي جعل ذلك يعني يكون ضمن السورة؟
أبشر.
ثم بعد ذلك في سورة الحج يعني ورود يعني أيضا السجدتين في أول السورة وفي آخر السورة، ما يعني هذا شيء يعني لهذه السورة العظيمة؟ ودنا بعض الإيحاءات يعني لهذه السورة.
أبشر أبشر. شكرا جزيلا لك. هنا دكتور محمد أسئلة وردتنا أيضا من الهاتف الجوال، وأسئلة من طريق الاتصالات نريد أن نأخذها بالترتيب. معنا في سورة الأنبياء، وإن شئت وإن أذنت لي دكتور محمد تفسير بعض الآيات التي في آخر سورة طه والكهف والمريم من الحلقة السابقة. سأل يسأل يقول هل ورد فضل للآيتين الأخيرتين من سورة الكهف؟ بعضهم يقول أنها يعني تورث الإخلاص، هل يعني مر عليك شيء من هذا؟
هو الذي أعلم بالنسبة للآيتين الأخيرتين لم يرد فيها شيء يتعلق بها إلا من حيث من حفظ آخر أول سورة الكهف وآخر سورة الكهف أنه يحفظ من الدجال، لكن بالنسبة للآيتين الأخيرتين لا أعرف في هذا الشيء يعني.
جميل. في قوله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يسأل سائل ما معنى هذه الآية؟
ذكر العلماء أن المراد بهذه الآية الصراط، وإن منكم إلا واردها يعني كل الناس سيريدون النار على الصراط.
أيوة.
والله عز وجل ذكر بعد ثم ننجي الذين اتقوا
ونذر
الظالمين فيها جثية. فأهل التقوى ينجيهم الله عز وجل، وهذا معلوم في مسائل الصراط وأنه يمر على النار، فالله عز وجل ينجي المتقين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا
وإياكم. نسأل الله ذلك. سائل يسأل دكتور في سورة الكهف في آخرها يقول الله سبحانه وتعالى عبر فقال فما استطاعوا فما استطاعوا، فمن ذلك تأويل ما لم تستطع؟ سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، ثم قال ذلك تأويل ما لم تستطع. يقول ما هي الحكمة في التعبير بهذه العبارة؟
هو هذا الأمر يعود إلى مسألة لغوية، وهي أن القاعدة في هذا أن زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى.
أيوة.
فسأنبئك بتأويل ما لم تستطع.
أيه.
ولم ينبئه بعد.
جميل.
فلذلك أتى بتستطع بزيادة التاء لأنه لا يعرف التأويل بعد،
فهو ثقيل على نفسه.
أي نعم. فلما عرف ذلك تأويل قال هذا
تأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
نعم ما لم تستطع عليه صبرا لأنه عرف. فخفف بالتاء، فزيادة تستطع هي زيادة لأنه لم يعرف تأويل الأخبار هذه بعد،
وهذا نفس العلة في
نعم
فما استطاعوا وما
فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، يعني الظهور أسهل من النقب.
أيوة.
ولذلك عبر في الظهور باستطاعوا
بدون تاء،
بدون تاء. أما في النقب فلصعوبة قال استطاعوا له نقبا.
جميل. نعم. جميل. وأظن هذه قاعدة التي يقولون زيادة المبنى.
نعم. تكاد تكون مضطردة، أن أي لفظ يأتي فيه زيادة حروف ففيه زيادة معنى، ويجعلون قاعدة زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى.
جميل، فتح الله عليك. هنا سؤال لدكتور محمد عن الآية رقم 71 من سورة الأنعام، أو من سورة الأنبياء عفوا.
ونجيناه.
نعم، ونجيناه وقومه
ولوطا.
ونجيناه ولوطا إلى اللي هو إبراهيم.
نعم.
ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين.
نعم.
فيقول ما المقصود بالأرض التي باركنا فيها للعالمين؟
الأرض ذكر المفسرون أنها أرض الشام.
جميل.
أرض الشام، وبارك الله عز وجل فيها للعالمين من حيث كثرة الأنبياء فيها، الأنبياء كانوا في هذه الأرض، فهي أرض مباركة من حيث كثرة الأنبياء فيها، وأيضا لأن فيها بيت المقدس.
جميل.
باركنا سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله.
حوله.
حوله، والمراد بحوله أرض الشام، فالمراد بالأرض هنا أرض الشام بعمومها.
أيوة.
ولا شك أن بيت المقدس.
وأين كان إبراهيم عندما هاجر؟
كان في العراق.
كان في العراق.
هاجر من العراق كذلك وابن أخيه لوط.
لوط نعم.
إلى وفي الآية قال ونجيناه ولوطا إلى.
جميل.
إلى
الأرض التي
إلى الأرض. يعني عبر عد ونجيناه إلى، لأن معناه
وليس معنى ونجيناه من، يعني ولم يقل ونجيناه من.
نعم، إلى لأن فيه معنى الخروج وأخرجناه. إلى نجيناه مضمن معنى أخرجناه.
جميل جدا. نعم. إذن هذا هو المقصود بالأرض التي باركنا فيها. طيب هنا أيضا سؤال دكتور في قوله تعالى نعم
أمر أهلك بالصلاة.
نعم. أما طبعا الأخ زياد ينبه، أمس كان سئلنا سؤال وهو ما هي العلة أو ما هو المناسبة بين قولي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فسائل سأل قال ما هي العلاقة بين الرزق وبين
الصلاة،
الأمر بالصلاة؟ فقلنا له يعني لعل هذا يعني إشارة إلى أن الصلاة كثير من الناس يشغله طلب الرزق عن الصلاة.
نعم.
فجاء الأمر بالصلاة في هذا الأمر وتذيله بالرزق أنه على الله سبحانه وتعالى وأنه قد تكفل به.
نعم.
والأخ زياد ينبه إلى أن أيضا الصلاة هي من أبواب الرزق، فجاء الأمر بها والإشارة إلى أن المحافظة عليها باب من أبواب الرزق، وهذا كلام صحيح وهذا كلام صحيح.
نعم.
طبعا دكتور محمد أحيانا عندما يعني تجد مثل هذه الأسئلة هي أسئلة غير قطعية، ليس كذلك؟
أي نعم، هي احتمالات،
احتمالات واجتهادات.
نعم. نعم.
ولذلك ليس فيها
تلمس،
صح
تلمس للفائدة للحكمة.
بالضبط. نعم.
نعم.
هذا ولذلك هذه إضافة جيدة من زيادة.
الآية هذه فيها الجانبان.
نعم.
أن طبعا أكثر ما يشغل الناس عن الصلاة في الواقع هو الرزق.
صحيح.
فالله عز وجل يأمر بها لا نسألك رزقا، يعني لا يشغلكم طلب الرزق عن الصلاة، لأن الصلاة هي الأهم.
جميل.
ثم في المقابل الصلاة والاشتغال بها سبب للرزق، لأن المحافظة على الصلاة من تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه
من حيث
لا يحتسب.
جزاك الله خيرا. الأخ عبد الله يقول ما هي السورة التي تأتي شفيعا لصاحبها يوم القيامة؟
طبعا القرآن كله يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه، هذا القرآن كاملا، لكن بعض السور خصت بمزيد يعني فضل. والمعروف أن سورة الملك تبارك سورة من 30 آية شفعت لصاحبها، أو هي المنجية تنجيه من عذاب القبر، فلعل سورة الملك تبارك. نعم.
وأيضا يا دكتور تأتي البقرة والعمران يوم القيامة
تحاجان عن صاحبها،
تحاجان عن صاحبها، والمحاججة هي مش الشفاعة.
نعم.
طيب معنا الأخت نورة من السعودية، تفضل يا أخت نورة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي تساؤل عن سورة الحج.
تفضلي.
في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. فالمقصود في ينسخ الله، هل المقصود الآيات المنسوخة التي نسخها الآيات المنسوخة، أم ما المقصود في هذه
جي.
في ينسخ؟
طيب.
وأيضا في قوله تعالى نرجع قليلا يعني سورة يوسف في وقال الذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك. فمن هم، ما المقصود، هل هو يوسف أم الذي يعني أحد الرجلين؟
نعم.
الذي وأيضا في قوله في قصة سليمان عليه السلام لما قال لما أمر عفيف من الجن أن يأتي بالعرش فقال له الذي عنده علم بالكتاب. من هذا؟ من هذا؟ هل هو موسى نفسه؟
ما شاء الله يعني القرآن كله.
جيد، شكرا يا أخت نورة، بارك الله فيك. معنا الأخ منير من ليبيا، تفضل يا أخ منير.
بارك الله فيك.
السلام عليكم. أهلا بك. عليكم السلام ورحمة الله.
أسأل الشيخ عن حكم سماع المرأة الحائض للقرآن.
طيب،
حكم سماع المرأة الحائض. السؤال الثاني فيه هيك ملاحظة بس للشيخ، نبي نسأل السؤال ده.
تفضل.
نبي نسأل الشيخ على حكم الأناشيد الدينية، فيه تو تشوف انت الفضائيات.
اي نعم،
يعني تمت اصبحت هي مهمة، يقولوا على حسب كلام يقولوا وسيلة من وسائل الدعوة. نحن تو نشوف فيها تمت غاية، مش وسيلة، تمت غاية الأناشيد، تمت. ونشوف نحن بعض القراء، ما نبيش نسمي، ما نبيش نحرج القناة، لكن نحن نشوف قراء قرآن معروفين ومشهورين اصبحوا يعني كليبات وكلام، الله اعلم شو الحكم الكلام هذا.
طيب،
تم القراء يتسابقون على تركوا القرآن واصبحوا يتسابقون في الأناشيد ما يسمى بالأناشيد الدينية. فنحن لا ندري، ومع العلم، مع العلم ان فيه من النساء وفيه من كذا، في ما يسمى بحجة الدعوة الى الله، فهل هذه فعلا دعوة الى الله؟ وهل نبغى نعرف والله طلب شهرة ولا طلب، الله اعلم.
بارك الله فيك يا شيخ، وضح السؤال، وضح
الموضوع، وانصح. بارك الله فيك.
بارك الله فيك، شكرا. شكرا يا اخ منير. الاخ صالح من السعوديه، تفضل يا اخ صالح.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا فضيله الشيخ، بالنسبه لقول الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والى مدين اخاهم شعيب،
ايوه،
هل المقصود مدين هي المدينه التي تقع شمال غرب تبوك، وهي المعروف انها اسمها الان البدع؟
ايه،
هل هي هذه المدينة التي كانت مقصود بها أنا لشعيب عليه السلام، لأن موجود فيها مغاير لقوم شعيب على حسب الروايات، ما نعلم هل هي ولا موجود، يعني كانوا يمحتون الجبال، موجود البيوت حقتهم اللي منحوتة في الجبال.
أنت تعرفها أنت يا صالح شخصيا، ذهبت إليها؟
ذهبت إليها لأني كنت أسكن هناك أنا.
أي جيد، جزاك الله خير.
الله يجزاك.
شكرا يا صالح، الله يحييك. نعود يا أبا مجاهد إلى حديثنا الحقيقة في آيات سورة الأنبياء وسورة الحج. هنا سؤال يا أخي العزيز عن قوله تعالى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا
وأنت خير الوارثين.
وأنت خير الوارثين. الأخت درقاء تسأل تقول ما معنى الآية؟ هل يقصد لا تذرني فردا أنه يطلب الولد كما في مريم وفي آل عمران؟
لا شك، لا شك أن الآية صريحة في هذا، والدليل فاستجبنا له ووهبنا له يحيى.
جميل،
فالإجابة تبين المقصود بالسؤال.
البعض أحيانا يا أبو مجاهد يغفل عن، يعني يسأل عن الآية ولا ينتبه للآية التي بعدها،
السياق
قد يكون فيها الجواب. نعم، وهذا يعني ما يسمى تفسير القرآن بالقرآن. الناس خاصة هذا النوع منه، وهو الذي يكون البيان متصل.
نعم،
بيان القرآن بيان متصل، أن يكون ظاهر. نعم، الإجابة عن هذا. أي نعم. الأخ عبد الله سأل عن يأجوج ومأجوج في آخر سورة الأنبياء، يقول جاء الحديث عن الأنبياء وفي آخرها قال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يقول هل هناك يعني حكمة من ختم هذه القصص بذكر قصة يأجوج ومأجوج؟
لا يظهر لي مناسبة يعني واضحة. ذكر قصص الأنبياء لها فوائد وعبر، وانتقل الحديث بعدها إلى وإن هذه أمتكم، إن هذه أمتكم وأنا ربكم فاعبدون، وتقطع أمرهم بينهم زبرا كلهم، حتى ثم انتقل الحديث إلى سياق يتكلم عن يعني ما يحصل في آخر الزمان وعلامات الساعة. فلا يظهر لي والله أعلم يعني شيء بين يمكن أن يقال في العلاقة بين الأنبياء وذكر هذا الأمر في آخر.
أيوة، جميل جدا يعني. ويبدو والله أعلم يا دكتور محمد أنها يعني إشارة إلى أن أولا يمكن أن نستنبط منها مثلا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، بعد أن ذكر هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم،
ثم أنه ليس بعدها إلا قيام الساعة.
نعم،
وليست يأجوج ومأجوج هي من علامات الساعة الكبرى، وأن خروجهم من علامة من هذه العلامات.
نعم.
أيضا سأل سؤالا الأخ عبد الله وقال يعني سورة الحج فيها سجدتان، هل يا ترى هناك حكمة أو تلتمسها من وجود سجدتين في السورة، وهل هناك علاقة بينها وبين الحج، فريضة الحج نفسها؟
الله أعلم، لا يظهر لي مناسبة في هذا، الله أعلم.
جميل. طيب، الأخ سأل سؤال من الجوال يقول أنه الإخبات ذكر في سورة الحج مرتين.
نعم.
نعم، فيقول هل هذا يترى له علاقة بفريضة الحج؟
لا شك، الآية هذه جاءت بعد آيات الحج.
جميل.
وبشر المخبتين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والمقيم الصلاة والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالإخبات هو مثل ما يقول العلماء هو تقوى الله عز وجل والتواضع للعبادة، وهذا يظهر كثيرا في الحج، يعني مظاهر التقوى مع أهمية التواضع لعباد الله لأنهم يستوون وكل منهم بحاجة إلى الآخر، فلا بد فيه من هذه المظاهر. ثم بين الله صفات المخبتين بالصفات الأربعة التي ذكرت في الآية التي تليها.
جزاك الله خيرا. وفعلا هو معنى الإخبات فيه هذا
يعني طبعا الإخبات أصلا من النزول،
من النزول
مكان خبت يعني نازل.
أحسنت.
فلا شك أن الحج من كل العبادات من مقاصدها إكساب الإنسان التقوى والتواضع والعبودية لله عز وجل والتواضع للعباد.
وايضا كلما خبت
زدناهم سعيرا،
يعني كلما ضعف نورها. الاخت نورة تسال سؤال، ثلاث اسئله. السؤال في موضوع ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان
ويحكم الله اياته
تسال ما المقصود بالنسخ اولا في هذه الايه؟ و
هو النسخ مثل السؤال السابق، يعني يفسرها الكلمة التي بعدها. النسخ في القرآن له معاني، من معانيها من معاني النسخ يعني أن يأتي حكم بدل حكم، وهذا لا 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 يراد هنا، المراد هنا الإبطال والإزالة
تماما. يعني
فمن معاني النسخ نسخت الشمس الظل أزالته، فهذا المعنى من معاني النسخ لغة وهنا. يعني فمعنى فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي يبطل الله ما يلقي الشيطان من الشبهات والوساوس الفاسدة ثم يحكم الله آياته، هذا معنى النسخ هنا. وطبعا معنى النسخ يتضح بمعرفة معنى الآية على وجه العموم، وهذه الآية تعد من الآيات التي فيها إشكال عند كثير من المفسرين. فالله عز وجل يبين للنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر بأنه قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، بيّن بأن الله عز وجل ما أرسل من قبله من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، وشبه إجماع من المفسرين وإن خالف بعض المتأخرين أن المراد بالتمني هنا التلاوة والحديث. إذا تمنى يعني حدث أو قرأ أو تلا. إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني إذا حدث النبي بالوحي الذي أوحي إليه وبمضمونه للناس ودعاهم إلى الهداية والاستجابة، يأتي الشيطان فيلقي للناس الوساوس والشبهات التي تصدهم عن مضمون هذا الوحي.
أيوة.
فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يبطل الله ما يلقي الشيطان لأنه باطل وزاهق، فيبطله الله عز وجل ثم يحكم الله آياته. أيوة. فوساوس الشيطان وشبهاته دائما إلى زوال.
جميل.
وأما آيات الله فهي محكمة ثابتة. هذا يعني مضمون الآية ومعناه، وهو يعني الأقرب إلى الصواب والله أعلم، بعيدا عن القصص التي يذكرونها في تفسير هذه الآية.
جميل جدا. سألت سؤال آخر وإن كان يعني خارج موضوعنا، وقال الذي ظن أنه ناج منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. تقول من هو الشخص هذا الذي نسي في قصة يوسف؟
طبعا هو يوسف عليه السلام، وإن كان أنا بودي من الإخوان أن يقتصروا على الجزء الذي معنا. يوسف عليه السلام لما نبأ من معه من السجناء بالتأويل، واحد يعني تأويل الرؤية بأنه سيقتل والآخر سيخرج، فقال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما وهو الذي سيخرج اذكرني عند ربك، يعني عند سيدك عند أيوة. الملك. فأنساه الشيطان وذكر ربه، فأنساه الشيطان ذكر
يعني
فنسي فلبث يوسف في السجن. نعم يوسف في السجن بضع سنين. فالمراد بالرب هنا سيد الغلام الذي خرج.
جميل جدا. قصة الذي عنده علم من الكتاب، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن
نعم بعضهم قال هذا فيه خلاف بين أهل العلم، ولعله يأتي في الجزء المتعلق بها. لكن الذي يظهر الآن والله أعلم أنه رجل عنده علم، وهذا يدل على فضل العلم، عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك.
فلما رآه مستقرا عنده. جميل جدا. فتح الله عليك أبا مجاهد، أستاذنا أبا مجاهد وأستاذ الإخوة المشاهدين في عرض كتاب لهم يستفيدوا منه إن شاء الله، ثم نعود إليكم.
تدبر القرآن. مؤلف هذا الكتاب هو الأستاذ سلمان بن عمر السنيدي، ويتناول هذا الكتاب موضوع تدبر القرآن الكريم والتأمل والتفكر في آياته للعمل بما فيه، وقد اشتمل على الموضوعات التالية: معنى تدبر القرآن وأهميته أمور شرعت من أجل تدبر القرآن والتأثر به، وذكر منها الترتيل وتحسين القراءة وقيام الليل بالقرآن، أمور متوقفة على تدبر القرآن وفهم معانيه. صوارف تحول دون تدبر القرآن، ودرجات تدبر القرآن، وذكر من سبل تدبر القرآن، ثم ختم كتابه بذكر صور ومواقف من تدبر المتدبرين للقرآن. وقد صدر الكتاب ضمن سلسلة كتاب البيان الذي يصدر عن مجلة البيان، وقد صدرت طبعته الثانية عام 1423 للهجرة.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى في هذا اللقاء من برنامجكم التفسير المباشر، وأجدد الترحيب بضيفنا العزيز الذي قدم إلينا اليوم من مدينة أبها الحبيبة، وهو فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله القحطاني، الأستاذ المساعد بجامعة الملك خالد والمشرف العلمي في ملتقى أهل التفسير. حياكم الله يا أبا مجاهد مرة أخرى.
الله يحييكم.
سألنا سائل دكتور محمد قبل الفاصل عن قوله تعالى في سورة الأنبياء: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور الآية. يسأل ما معنى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب الآية؟
من القواعد المهمة التي لابد من الاهتمام بها، وأنا أنصح نفسي والإخوة المستمعين والمشاهدين بأن يهتموا بها، أن يحاول القارئ أن يتأمل الآيات في سياقها وموضوعها، فإن هذا يكشف الكثير من الخفاء. فالآيات تتعلق بمصير أهل الإيمان يوم القيامة، وأن الله عز وجل ينجيهم: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون،
يعني عن النار.
نعم، لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وهو الموت أو عذاب العذاب والهول يوم القيامة، وتتلقاهم الملائكة يوم القيامة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، الذي هو يوم القيامة.
نعم نعم.
وما يحصل لهم فيه من الجزاء. يوم هذا اليوم، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب.
الله أكبر.
الطي ضد النشر.
نعم.
يطوى الكتاب كما تطوى الورقة. يوم نطوي السماء، تطوى السماء كما يطوى كطي السجل للكتب، كما يطوي السجل وهو الكتاب المكتوب فيه.
أيوة.
فالسماء تطوى، يوم نطوي السماء في ذلك اليوم كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. وقد بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الخلائق يبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، يعني حقا علينا لا بد منه، إنا كنا فاعلين. ثم تأتي هذه الآية وسياقها يبين معناها التي بعدها، ويمكنها جزء من السؤال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه الآية من المفسرين من ذكر بأنها في الدنيا.
نعم.
هذا قوله حق من النظر، يعني أن الأرض الله عز وجل كتب في الزبور، المراد بالزبور هنا المزبور، أي الكتب المكتوبة، فهو جنس يشمل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، من بعد الذكر أي اللوح المحفوظ.
جميل.
لقد كتبنا كتابة قدرية كتبها الله عز وجل، كتب ذلك، كتب في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وهذا يوم يوم القيامة، والمراد بالأرض هنا الجنة على القول الأرجح والذي عليه جمهور المفسرين. ومنهم من قال بأن المراد بالأرض في الدنيا، وأن على المؤمنين أن يسعوا إلى استخلاصها من أهل الكفر بالجهاد والقتال لأنها لهم. ويذكر بعضهم معنى اللطيف أن أهل الكفر يدفعون الجزية لأنهم يسكنون أرضا لا يستحقونها، فكأنهم مستأجرون لهذه الأرض، فيدفعون مقابل بقائهم على أرض لا يستحقونها، لأنه معلوم أن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته.
نعم.
وجعل الأرض لهم فهم أولى الناس بها.
لا شك.
نعم. هذا معنى
الله يورثها من يشاء من عباده.
نعم.
والعاقبة
للمتقين. نعم.
معنا الأخ أحمد من السعودية، تفضل يا أخ أحمد، حياك الله. يا أستاذ أحمد، طيب الأخ نايف، حياك الله، تفضل يا أخ نايف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحياء طيبة لك دكتور عبد الرحمن ولضيفك الكريم دكتور.
أهلا وسهلا بك، تفضل حياك الله.
شيخنا الكريم، لدي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول: في قوله عز وجل: بل نقضيه بالحق على الباطل فيدمغه، الباء هنا في قوله عز وجل بالحق هل هي للمصاحبة أو للملابسة؟ وجه السؤال لأن القذف في القرآن الكريم دال على الشدة، إلا هذه الآية هل هي الباء هنا للملابسة أن الحق نفسه شديد، أو للمصاحبة أن الحق يصحبه شدة لقذف على الباطل؟ ويترتب على هذا وهل العلم نور يصف الله عز وجل في القلب أو لا؟ فكان الحق شديدا فالعلم على قول من يقول نور يقذف الله في القلب، وإلا إذا قيلت بالمصاحبة فإن العلم شيء لطيف نوراني ليس شيئا شديدا يذهب إلى القلب. هذه فائدة السؤال. السؤال الثاني في قوله عز وجل في الآية 100 من الأنبياء لهم فيها زفير، وجه اختصاص الزفير دون الشهيق في ذكر عذاب النار؟ لأنه أيضا في موطن آخر في سورة هود تقدم ذكر الزفير على الشهيق، مع أن الشهيق أو أن الزفير يسبقه شهيق، فهل هناك نكتة بلاغية في ذكر الزفير لأهل النار عذاب النار؟ السؤال الثالث لا علاقة له بالجزء، وإنما هو دراسة الشيخ محمد دكتوراه في اختيار وترجيحات ابن القيم. سؤالي هل هناك فرق بين الاختيار للمفسر؟ جزاكم الله خير.
حياك الله أخنا، شكرا جزيلا. طبعا الأخ نايف أسئلته الحقيقة أسئلة تثرينا دائما
ما شاء الله،
وأسئلة علمية ومتابع.
ونايف من هو؟
هو الأخ يكتب معنا في ملتقى التفسير.
نايف هو؟
لا 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 أبو نايف. نعود يا دكتور إلى أسئلة الإخوان حتى الوقت، لأن الوقت لم يبقى معنا إلا ما يقارب 10 دقائق تقريبا. سألنا الأخ صالح وقال وإلى مدين أخاهم شعيبة، قال هل هذه مدين هي المدينة التي على الساحل الآن في جهة تبوك؟
هو بعض الإخوة وفقهم الله يسألون ويجيبون فيثرون البرنامج يعني.
نعم صحيح.
فهو أدرى بالجواب يعني طالما هو من نفس المنطقة، وهذا الذي يظهر أنها مدين شمال الجزيرة، وبدلالة أن خرج إلى مدين موسى عليه السلام فهي هناك، وشعيب أرسل إلى مدين وإلى أصحاب الأيكة وهي قريبة منها.
تبوك هو المنطقة. نعم. هذه أظن بعضهم يسميها مديان عند أهل الكتاب. نعم. يسمونها مديان، وهي التي سماها البدع الآن. سؤال آخر دكتور محمد عن الآية 15 من سورة الحج، وهي قوله تعالى عن تفسيرها يعني.
نعم.
من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير.
طبعا من مزايا سورة الحج بأن الحديث فيها عن النصر حديث جميل.
أيوة.
وفيه لطائف
النصر في سورة الحج.
نعم. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.
أيوة.
وأن الله عز وجل لا بد أن ينصر أولياءه، وهذا شيء كتبه الله عز وجل، ولقد سبقت كلمتنا لعبادي للمرسلين إنهم لهم المنصورون، هذا لا بد منه، فلا بد للمؤمن أن يوقن بهذا. فهناك من يشك ويخالف ويكذب، فتأتي هذه الآية لتبين يعني أن هذا الأولى به أن يهلك نفسه ويموت غيظا إذا كان لا يريد أن يصدق بهذا. من كان يظن أن لن ينصره الله، أن لن ينصر الله نبيه، مراد أن لن ينصره الله أي أن لن ينصر الله نبيه. من كان يظن إما بالظن المعروف الذي هو أو الظن اليقين، من كان يظن أو يوقن أنه أن الله لن ينصر نبيه في الدنيا بظهوره على أعدائه، وفي الآخرة بإدخاله الجنة ورفعه في درجاتها وإهلاك أعدائه، لأن النصر يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. فليمدد بسبب إلى السماء، فليمدد بحبل إلى السماء إلى سقف بيته،
يعني السبب هنا هو الحبل.
نعم. فليمدد بحبل إلى السماء الذي هو سقف بيته.
أيوة. يعني يربط حبل في السماء
ثم يربط نفسه به ثم ليقطع.
أيوة.
يعني يهلك نفسه. أيوة. يقطع الحبل ليهلك نفسه فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ.
أيوة.
يعني هل يذهب هذا ما يغيظه؟ لا، فنصر الله متحقق وهو يموت بغيظه ولا يعني يتأسف عليه.
أيوة.
فهذا معناه على كل حال معنى الآية العام أن نصر الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم
متحقق،
لا بد منه في الدنيا والآخرة.
جميل جدا. أما بالنسبة لأسئلة الأخ منير يا دكتور محمد، حكم سماع الحائض للقرآن وحكم الأناشيد، أنا أحيل نعم لبرنامج فتوى، هنا برنامج خاص بهذا. أسئلة هنا سؤال قبل أن ننتقل للأخ نايف، سؤال عن الآية رقم 40 في سورة الحج دكتور محمد، وهي قوله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ثم قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت
صوامع
وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يسأل لماذا قدمت الصوامع على البيع والصلوات، وأنا أسأل لماذا قال وصلوات ومساجد؟
نعم. أولا معنى الآية الذين أخرجوا من ديارهم يعني أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم وهم أهل الإيمان من المهاجرين بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. طبعا إلا أن يقولوا، إما أن يكون الاستثناء منقطعا فيكون ليس لهم ذنب، لكنهم قالوا ربنا الله فأخرجوا بهذا السبب، وإما أن يكون الاستثناء متصلا فيكون المعنى إلا أن يقولوا ربنا الله يعني هذا ذنب بالنسبة للذين أخرجوهم، هم يخرجوهم يرون أن هذا ذنب.
ويؤيد هذا دكتور وما نقموا منهم إلا
أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني ولولا دفع الله أهل الشرك بأهل الإيمان بالجهاد والقتال لتسلط أهل الشرك وأهل الباطل على أهل الأديان فهدموا الصوامع والبيع والصلوات والمساجد. فالصوامع جمع صومعة، وهي مكان عبادة الراهب لوحده.
جميل.
راهب من النصارى له صومعة. أما البيع فهي الكنائس عامة، فالصومعة للشخص الواحد خاصة به، والبيع للكنائس العامة.
أيوة.
وصلوات يعني معابد اليهود.
أيوة.
ومساجد. التقسيم، التقديم هنا والله أعلم، دائما في التقديم طبعا لا يقال بأنه زمني.
أيوة.
لأن اليهود قبل النصارى.
نعم.
لكن والله أعلم قد يكون الظاهر حسب السياق، لأن السياق التهديم.
أيوة.
فالتهديم أكثر ما يقع على الصوامع والبيع ثم الصلوات.
أيوة.
ثم يقل في المساجد، بمعنى أنهم يتسلطون. فهذا يعني ما يظهر لي والله أعلم. دائما لما نتكلم عن التقديم فنتكلم عن تقديم يراعى فيه معنى الآية والغرض الذي جاءت. أيوة. من أجله.
فتح الله عليك دكتور. الأخ نايف يسأل يقول في قوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. يقول الباء هنا هل هي للمصاحبة أم هي للملابسة؟
هو جاب وفقه الله يعني بأنه يحتمل أن تكون كذا ويحتمل أن تكون كذا. لا شك أن الحق يعني مصحوب بقوة، ففي الحق قوة.
جميل.
ولذلك هنا بل نقذف بالحق، القذف هو الإلقاء القوي، نقذف به كأنه قنبلة تقذف على الباطل.
جميل.
فيزهق الباطل ويذهب ويضمحل. فالحق الذي يؤثر هذا التأثير لا شك أنه مصحوب بقوة، بل نقذفه بالحق على الباطل.
طيب اسمح لي داخل معك دكتور.
تفضل. المسائل اللغوية أنت أدرى بها.
لا دكتور، أنا في ذهني فكرة تؤيد ما ذكرته. أن الحق فيه قوة، دليله قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل. ولم يذكر هنا باء للملابسة والمصاحبة. نعم. وإنما مجيء الحق فقط دل يعني على الإزهار، فدليل على أن القوة كامنة في الحق.
نعم.
وليست فقط مصاحبة له، وإنما هي يعني معه دائما. السؤال هو طبعا يقول ما هي الثمرة؟ قال إن العلم نور يقذفه الله في قلب العبد. فيقول لو قلنا أن الحق يعني قوي وصلب، كيف يقذفه وهو يعني أمر معنوي؟
في فرق بين قذف الحق في قلب المؤمن وقذف الحق على الباطل.
جميل جدا.
يعني في قذف الحق على الباطل الغرض منه إزهاق الباطل وإذهاب الباطل، وقذفه في قلب المؤمن هذا يعني قذف والله أعلم بشيء من التوفيق والهداية.
وأيضا قد يكون من معاني أنه يقذفه في قلبه حتى يدفع به الشبهات
وحتى يتمكن.
نعم جميل. الآية 100 من سورة الأنبياء أشار فيها إلى قوله لهم فيها زفير، فيقول لماذا اقتصر هنا على الزفير فقط؟ فقال لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، في حين سورة هود قال لهم فيها شهيق وزفير وشهيق.
نعم. في بعض الألفاظ تذكر وتدل على المحذوف.
أيوة جميل.
سرابيل تقيكم الحر
والبرد.
كذلك لهم فيها زفير، طبعا لابد من شهيق.
لابد من شهيق.
لابد من شهيق. هذا من جهة، وقد يكون ذكر الزفير هنا لأن شدة العذاب تظهر فيها أكثر.
جميل. هذا السؤال نختم به ولم يبقى معنا لربما دقيقتان. يسألك عن فرق بين الاختيار والترجيح، وهذا سؤال يعني علمي.
علمي. والله المسألة على كل حال الأخ نايف وفقه الله وللإخوة المشاهدين خاصة من المتخصصين مسألة اصطلاحية يعني أو لا مشاحة. فأنا رأيت في البحث أن الترجيح يعني أو يكون فيه قوة للقول الراجح وتضعيف للقول الآخر ورد له.
أيوة.
أما الاختيار فالأقوال قوية صحيحة لكن بعضها أقوى من بعض، مثل الاختيار في القراءات كلها صحيحة وثابتة، لكن يعني بعض الأئمة يختار قراءة من حيث أنها أقوى في الدلالة على المعنى. هذا الذي
جميل.
يعني ذكرته، وإن كان بعضهم يعني لا يفرق، والأمر في هذا على كل حال مبني على اصطلاح وهو واسع. إن كان الله. في وقت يا شيخ يعني تأذن لي بخاتمة يعني حتى تفضل. نلطف الحديث من حيث الله. طبعا كان بودنا أن نتعرضنا لبعض الدروس التربوية من قصص الأنبياء وبعض المعاني، لكن أحيانا الأسئلة تغلب على جانب معين، وأكثر الأسئلة دائما تعنى بالجوانب الخفية والدقيقة.
صحيح.
لكن على كل حال أيها الإخوة، يعني من أعظم المزايا أو الموضوعات التي ينبغي أن نأخذها من سورة الأنبياء هي ما تميز به الأنبياء في هذه السورة من قوة في الحق ومن اهتمام بالعبادة.
جميل.
فجانب العبادة وكثرة الدعاء سمة بارزة للقصص في سورة الأنبياء، كلهم يعني كان لهم رصيد من الدعوة وذكر من جانب العبادة، ونحن في شهر الصوم
عابدين
عابدين عابدين، وهذا هو الرصيد السابق لهم. جميل. رصيد سابق من الدعوة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فلذلك لما دعوا استجاب الله دعاءهم.
الله أكبر.
فأحث نفسي والإخوة جميعا ونحن في شهر العبادة أن نتقوى بالعبادة وأن نجتهد، حتى إذا تعرفنا على الله في الرخاء وكان لنا رصيد من العبادة والتقوى والإيمان، فإن الله عز وجل يجيب دعاءنا، وخاصة عندما نحتاج إلى الإجابة في مواضع الضر والبأساء، فإننا أحوج ما نكون إلى أن يستجيب الله عز وجل دعاءنا. يعني هذه وقفة، إذا فيها وقت باقي وقفة أخرى.
أي تفضل.
وقفة قصة لطيفة فقط حتى أنصح نفسي والإخوة الكرام بأن نهتم بالقرآن من حيث أن نبحث عن أنفسنا في القرآن. وكيف وقفت على قصة ذكرها محمد بن نصر في كتاب قيام الليل عن الأحنف بن قيس في قوله تعالى في آية معنا: لقد أنزلنا إليكم كتابا
فيه ذكركم.
فيه ذكركم. لما قرأ هذه الآية انتبه وقال: أين ذكري في القرآن؟
الله أكبر.
فأخذ يبحث عن نفسه، فمر بآيات أهل الإيمان: وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قبل ذلك محسنين كانوا قليلا، إلى آخر يبيتون لربهم سجدا وقياما، قال: اللهم أني لست من هؤلاء. ثم في المقابل قرأ آيات الكفار وما أفعالهم وجرائمهم، قال: اللهم أني أبرأ إليك من هؤلاء، حتى مر على قوله تعالى: وآخرون اعترفوا
بذنوبهم
خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب
عليهم
إن الله غفور رحيم، قال: اللهم هؤلاء. فالشاهد من هذه القصة أن القرآن العظيم يبين لنا من نحن.
جميل.
هل أنت من المؤمنين؟ هل أنت من فيك نفاق؟ هل أنت فعلا تتأثر بالقرآن أو لا؟ فأنصح نفسي وإخواني بأن يقرأوا القرآن بهذه الروح.
جميل.
بهذه الله. حتى يحصل الانتفاع والبركة. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. وأشكر الأخ عبد الرحمن على إتاحة هذه الفرصة، وأشكر القائمين على هذه القناة، وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب.
اللهم آمين. ونحن كذلك نشكرك يا دكتور محمد، ونشكر هذا يعني الإفاضة والإفادة والإجابة، أسأل الله أن يسددك وأن يوفقك. في نهاية هذا اللقاء يا أخوة وفي ختامه أشكر الله سبحانه وتعالى الذي يسره، وأسأل الله أن يتقبل منه ومنكم الصلاة والصيام وهذا الكلام الذي نسأل الله أن يكون خالصا لوجهه، وأشكر أخي العزيز فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله العبيدي القحطاني الأستاذ المساعد بجامعة الملك خالد بأبها والمتخصص في الدراسات القرآنية والمشرف العلمي بملتقى أهل التفسير. للمزيد من الأسئلة والتواصل أيها الإخوة ندعوكم لموقع البرنامج على شبكة الإنترنت، وهو عنوانه يظهر أمامكم على الشاشة www.tafsir.net. كما ألقاكم بإذن الله سبحانه وتعالى، أستودعكم الله غدا، حتى ألقاكم غدا أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا